ثلاث. الأولى هي أن أكل لحم الصيد بالنسبة إلى المحرم إضافة إلى كونه محرما يوجب كفارة، هذا ما أشرنا إليه وأوضحنا مسابقا. والنقطة الثانية، ما هي كفارة أكل؟ إذا ثلاث احتمالات أو ثلاث أقوال، قول يقول بأنه الفداء المقرر في القتل، قول يقول بأنه القيمة، وثالث أنه شاذ. ونحن حسب ما أوضحنا سابقا رجحنا أن يكون شاذا، لأن جعلنا صحيح الزرارة إذا تتذكرون إضراب صحيح الزرارة جعلناه في جوابها الثاني، جعل جوابها كما توجيها لترجيح رواية الشاذ، جعلناه مرجعا، قلنا مقتضى إضراب لا يدخل في المعارضة وإنما يكون مرجعا بعد تساقط كلتا الطائفتين إذا فرض أن التعارض بينهما كان تعارضا مستقرا. هذا ما ذكرناه سابقا. أكو تكملة أريد أذكرها الآن قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية. إن قلت إن أكل لحم الصيد قد خرج من إطلاق صحيحة زرارة، وذلك لأن الصحيحة المذكورة قد فصلت وأوجب في الشاذ في الأكل إذا كان عمديا، ونفتها نفت الشاذ يعني إذا كان الأكل عن سهو أو جهل. والحاء إنه سيأتي بعد مسألتين أو أكثر. أن الصيد يوجب الكفارة حتى في حقه، حتى في حق الجاهل والناس، لرواية تقول إن المحرم إذا أتى الصيد فعليه الفداء عامدا كان أو جاهلا أو ناسيا. إذن لا يمكن أن تكون صحيحة زرارة مرجعا في المقام وهو أكل لحم الصيد، لا يمكن أن تكون مرجعا بعد تعارض الطائفتين لما أشرنا إليه من أن أكل لحم الصيد قد خرج من إطلاق الصحيحة المذكورة. هذا إن قلت اشتاق قلت إن أكل لحم الصيد وإن خرج من أبواب الصحيحة المذكورة لكنه خرج من احد اطلاقيها وليس من كليهما، فان لها اطلاقين أي صحيح التراث. وبأحد الإطلاقين تدل أن الشاة واجبة في أكل ما لا ينبغي أكله، يعني سواء كان الأكل للزعفران أو للحم الصيد أو لغير ذلك من المحرمات. فبالإطلاق المذكور يدخل أكل لحم الصيد ويثبت فيه شاشة. حيث قال الصحيح أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه شاذ. هذا أحد الأطلاق. وثانيهما الأطلاق الثاني إن التفرقة في ثبوت الكفارة بين العمد وغيره، هو حكم مطلق ثابت في جميع محرمات الإحصار. لما في ذلك أكل لحم الصيد، وحينما جاءت تلك الرواية في المسألة البعدية والظاهر أنها لمعاوية بن حمام تجينا إن شاء الله، وقالت إن الكفارة في الصيد ثابتة مطلقة، هذه قد أخرجت لحم الصيد أكل لحم الصيد من الإطلاق الثاني. ونتيجة خروجه منه أن نتفق بين العامد وغيره ثابتة في بقية الموارد وليس ثابتة، هذه التفرقة ليس ثابتة فيما في أكل لحم الصيد. وأما من الإطلاق الأول أي المقتضي لثبوت الشرع فلم يخرج أكل لحم الصيد منه، فيكون باقيا تحته غايته تكون الشاة ثابتة بمقتضى الإطلاق الأول. في حق من أكل لحم، في حق المحرم الذي أكل لحم الصيد، ونقيد الأطلاق الثانية ونقول هي ثابتة مطلقا من دون تفرقة بين العمد وغيره. وعليه فلا مانع من جعل أبواب صحيحة زرارة مرجعا بعد تساقط تلك الطائفتين. وهذه نبذة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذا كله في النقطة الثانية. بيت طبيعي شنو؟ مقيد الصيغ شنو؟ مقيد ثاني للإطلاق، يعني ورد شيء من سنت؟ نعم فراغ، نعم مقيد ثاني للإطلاق.
وما
ورد
في
خلال
في
مثلا
أن البيت
أجاز
من أراد
الأجاز
ما
تردد
بين الأكل
والفجل
والنيل
أجاز
من
الفجل
مع الفداء
من ذلك. هذا ما له ربط، هذا شنو حالة خاصة؟ يكون يطي شنو الفداء يكون يطي الفداء يكون يطي، هذا ما له ربط، هذا ما في. إذا صرح في فداء الصيد، فداء الصيد شنو؟ وهذا شنو؟ مطلق، هذا بعد أهم ما يمكن شنو؟ قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم، قال على كل من أكل منهم فداء الصيد، يعني يصي ماذا؟ فداء صيد مستقل، مو أنه يصي كل إنسان هو هذا العيد. منهم على حدته فداء صيد كاملا، اما شنو يعني يكون يبدي فداء كاملا، اما ما هو ذلك الفداء الكامل؟ وحينئذ شنو ساكت الروايه ليس في مقام البيان قلنا، او نقول في مقام البيان لكنه فداء كامل، اما ينطبق عليه من زيد على الشاشه في مجالها. النقطه الثالثه وعلى بالنسبة إلى أن من قتل الصيد وأكله أي ارتكب كلا شنو كلا إثمين والمحرمين، هل يثبت في حقه كفارتان؟ كفارة للقاتل وكفارة للأكل، أو أنه تثبت في حقه كفارة واحدة؟ المنسوب إلى صاحب المدارس والأرجبين على ما جاءت الإشارة إليه في الحدائق الناظرة جزء 15 صفحة 263 وفي الجواب الجزء 20 صفحة 259 و260. المنسوب إلى هذين العلمين التداخل وثبوت كفارة واحدة، غايته الأردبيلي استدل بدليل وتلميذه صاحب المدارس استدل بدليلين آخرين. أما ما استدل به الأردبيلي فحاصله إن المحرمين بعد أن قتل الصيد وجب عليه فداءه. فإذا دفعه صار مالكا للحيوان المحجوز. وبعد قتله له لا يضمن بسبب الأكل شيئا آخر، كما هو الحال في غير المحرم. فلو فرضنا أن شخصا ذبح دجاجة صديقه عند صديقه الشافعي أصدقاء الشافعون، وذبح دجاجته فإنه يضمن آنذاك قيمتها أو مثلها. البدر، فإذا دفعه فلا يثبت عليه شيء آخر. لو أكل ذلك الحيوان، أكل الدجاج، فإنها تصير منكر بعد دفع الفداء. وكأن والأردبيلي يريد أن يقيس نقاء منام، وهو المحرم إذا قتل الصيد، يريد أن يقيسه على هذا المثال. ونص العبارة التي نقلها صاحب الحدائق هكذا: ولأنه قد ضمنه بالقتل فكأنه صار ملكه. مثل ما للبعير، فلا يضمن بالأكل منه أو فلا يضمن كيف كان يصير مبني المعلوم مرة أخرى فلا يضمن بالأكل منه مرة أخرى. انت ويبقى من حقنا أن نسأل الأردبيلي قدس سره ونقول: ما الدليل على أن قاتل الصيد متى ما دفع الفداء ملك الصيد؟ ومثل هذا التساؤل لا نطرحه في ذلك المثال، يعني مثال الدجاجة. فإن من ذبح دجاجة غيره وضمن البدل لا معنى لأن يضمن، يلزم أن يملك شنو؟ الدجاجة. وإلا يلزم اجتماع البدل والمزل، اجتماع الاثنين في ملك من؟ في ملك ذلك الذي قتل الحيوان صاحب الدجاجة استعدى. يلزم أن يكون قد جمع البدل والمزل، هذا لا معنى له. فيلزم إلى الفداء أن يصير الثاني مالكا والمجني عليه يكون مالكا للمؤمن. وعلى بخلافه في مقامنا فإن الصيد ليس ملكا لأحد، وإنما نفترض أنه ليس بمملوك، يطير في الجو وقتله من دون أن يكون مملوك، وقتله المحرم. فكيف نثبت أن المحرم يملك الحيوان المقتول لدفع الكتاب؟ والجواب لعل مستنده في ذلك مثل موثقة يونس بن يعقوب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميت وهو يجد الصيد، قال يأكل الصيد، قلت إن الله عز وجل قد أحل له الميت إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتتان؟ قلت من مالك، قال هو مالك لأن عليك فداءه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 85 الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث رقم 2. فإن الذيل أعني هو مالك لأن عليك فداءه، واضح في أن المحرم بدفع الفداء يصير مالكا علما للصائم. هذا توضيح ما أفاده الأردبي. وفيه إن ملكية المحرم للصيدي لا تتناقض لزوم دفع الفداء. فالصيد ملك للمحرم ولكن ليس من حقه أن يأكل منه ما دام محرما. فإذا أكل وارتكب محرما فلا نقول يثبت عليه ضمان ليقال ما معنى أن يضمن الإنسان ملك نفسه، وإنما يلزم عليه دفع ضريبة وكفارة لأجل أنه محرم وارتكب محرما. وهذا ينبغي أن يكون مطلبا واضحا. هذا كله بالنسبة إلى دليل الأردبيلي. وأما الدليلان اللذان تمسك بهما السيد الحاملين، فهما الاول التمسك بالاصل، ولم يجد قدس سره على هذا شيئا. نحن بس قال شنو الان شلون انت بعد يكون تفكر، ولعل مقصوده انا نشك هل يجب دفع جزاءين او يكفي دفع جزاء واحد. وحيث ان الجزاء الواحد يعلم وجوبه تفصيلا، بينما الجزاء الثاني يشك في وجوبه، فيكون المورد من موارد ايش؟ الشك في اصل التكليف. هذه لحاظ المقدار الزائد والكفارة الثانية، فينفى ذلك بالبراءة. وإذا كان هذا مقصوده ففيه أن قاعدة كلما تعدد السبب تعدد المسبب تمسك التداخل، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل. هذا يجدر الالتفات إلى قضية فنية، وهي أن قاعدة كلما تعدد السبب تعدد المسبب ليست بنفسها دليلا، فإنها ألفاظ جاء بها الأصوليون، وإلا فلا توجد رواية تدل على ذلك. ولا معنى لأن يجعل اللفظ الأصولي يجعل شنو يجعل دليلا ومنبعا. إذا فنيا ليست هذه القاعدة بنفسها هي الدليل على عدم التداخل، بل القضية أعمق من ذلك. إن الدليل على عدم التداخل هو الإطلاق، أي إطلاق ما دل على ثبوت الفداء بالقسمة، وإطلاق ما دل على ثبوت الفداء بشنو؟ بالأجل. فالأول مطلق، من قبيل ما دل على أن في قتل الضجيع شاك فإن ذلك مطلق. لم يقيد بما إذا شنو قتلها فقط ولم يأكل. وهكذا ما دل على أن في الأكل شاكان من قبيل صحيح الزرار المتقدمة التي قالت إذا أكل المحرم ما لا ينبغي له أكله فعليه شاك، إنها مطلقة ولم تقيد بما إذا لم يكن قاتلا له. إذن مقتضى إطلاق الأول وإطلاق الثاني ثبوت جزائين. فالمستند الحقيقي إذن للتعدد هو هذان الإطلاق وليس القضية النية. ارجع تبينها، اريد افتح المطلب شنو زائد وليس المستند. قاعدة كلما تعدد السبب تعدد مسبب. نعم من حق صاحب المدارك ان يذهب الى الاطلاقين ويقول لا أسلم أن الإطلاق الأول ثابت أو أن الإطلاق الثاني ثابت. فإذا شكك في الإطلاقين حصل الشك في ثبوت الجزاء الثاني، فنرجع الى اصل البراءة يعني بالنسبة الى الجزاء. اما اذا سلمنا بالاطلاقين فلا معنى للرجوع الى اصل البراءة. وحيث ان الاطلاقين ثابتان خصوصا على مدار القول حيث انهم مرنون في دعوى الاطلاق ويدعون الاطلاق بسرعه ويدعونه بسرعه، لا مثل ما شويون اللي عندنا شنو تريث في قبول أطلاقه. والخلاصة إن صاحب المدارك تمسك بالأصل ولم يذكر شيئا أكثر من ذلك، ولكن قد اتضح أنه لا مجال للأصل بعد بينك الإطلاقين. هذا بالنسبة إلى دليل الأول، بالنسبة للدليل الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.